هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذا لقاء آخر من لقاءات المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: دور الغرائز والأهواء في حياة الإنسان. محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في كما في دعاء الكميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الإنسان تراكم من الغرائز والأهواء، وللغرائز والأهواء دور أساسي في حياة الإنسان تماما كالحيوان، كما أن للغرائز والأهواء والشهوات دورا أساسي في حياة الحيوان، كذلك للغرائز والأهواء دور أساسي في حياة الإنسان. ولربما يتميز الهوى عند الإنسان عن الحيوان أن الحيوان إذا مارس إشباع الغريزة يتوقف عند حد، تتحدد الغريزة غالبا بالإشباع، وأما في الإنسان فالأمر يختلف. الإنسان كلما أطلق العنان لهواه واسترسل مع شهواته وغرائزه يزداد شراهة وحرصا، وهذه ميزة في الإنسان دون الحيوان. لذلك فإن طبيعة سلطان الهوى وسلطان الغريزة على الإنسان ترشحه لحياة تشبه حياة الحيوانات في الغاب. الحيوان كيف يعيش في الغاب؟ ما هو القانون الذي يحكم وينظم حياة الحيوان في الغاب؟ لا يوجد هناك قانون ينظم حياة الحيوانات في الغاب، وإنما القوي هو الذي يفرض إرادته في الغابة على سائر الحيوانات فيتحكم على سائر الحيوانات. والهوى يتحكم على الحيوان الأقوى. تشوفون الحيوان القوي هو اللي يهيمن على سائر الحيوانات، والأهواء والشهوات هي التي تتحكم على القوي. فإذا النظام الجمعي في حياة الحيوانات يعطي للقوي، للحيوان الأقوى، السيطرة على سائر الحيوان، ويعطي للهوى والغريزة السيطرة على القوي. الإنسان بطبيعة تركيبه الغريزي يترشح لمثل هذا النظام لو لم يتتدخل الإصن في تلطيف الأهواء والشهوات والغرائز في حياة الإنسان. ذلك أن الإنسان إذا أطلق العنان لهواه يكون القوي هو المسيطر على المجتمع، والأهواء والشهوات هي المسيطرة على القوي، وهذان العاملان القوة والهوى والشهوة هما اللذان يسميهما القرآن بالطاغوت والهوى. الطاغوت يسيطر على سائر الأفراد، والهوى يسيطر على الطاغوت. الهوى يتحكم على الطاغوت، والطاغوت يتحكم على المجتمع، فيكون المجتمع يتحكم على المجتمع عنصران يذكرهما القرآن كثيرا، الطاغوت والهوى. هذا النسيج الاجتماعي الذي يحكمه الطاغوت والهوى هو النسيج الجاهلي. عندما يتحول هذا النسيج، هذا المجتمع، من نسيج جاهلي يحكمه الطاغوت والهوى إلى نسيج إسلامي، ما هي العناصر التي تتدخل في انقلاب المجتمع من مجتمع جاهلي إلى مجتمع إنساني؟ الإنسان أعده الله تعالى لخلافته على وجه الأرض، وأعده الله تعالى ليحمل رسالته على وجه الأرض. فلكي يحمل الإنسان رسالة الله، ولكي يتحمل الإنسان مسؤولية خلافة الله سبحانه وتعالى، مسؤولية خلافة الله تعالى على وجه الأرض، يجب أن يتمكن من أهوائه وشهواته، يجب أن يتحكم في أهوائه وشهواته، ما يسترسل مع أهوائه وشهواته كما يسترسل الحيوان. أمير المؤمنين عليه السلام إلى كلمة يذكرها الشريف الرضي في نهج البلاغة، يقول عليه السلام: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها والمرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. الإنسان الذي أعده الله تعالى ليكون خليفة له على وجه الأرض يجب أن يترفع عن مستوى الانقياد مع الهوى ارتفاعا كبيرا. زين، لكي يتمكن الإنسان من أن ينهض بمسؤولية خلافة الله تعالى ويتحكم على أهوائه، أودع الله تعالى في نفسه وفي حياته مجموعة من العصم. هذه العصم ما تقضي على الغرائز، ما تنهي دور الغرائز، وإنما تستر الغريزة، وإنما تلطف الغريزة، وإنما تعدل الغريزة. الغريزة في الحيوان والإنسان سواء، إلا أن الغريزة في حياة الحيوان مكشوفة وعارية. الحيوان يخرج بغريزة مكشوفة وعارية، أما الإنسان فأيضا يملك نفس الغرائز، ولكنها في حياة الإنسان ملطفة ومعدلة، وتكسوها العصم وتسترها. الآن يصير واضح بهذا الشرح أمران اثنان: معنى العصم ودور العصم في حياة الإنسان. هذا الشرح الذي قدمته يقدر يوضح لنا هاتين النقطتين: معنى العصم ودور العصم. العصمة أو العصم هي العوامل التي تكسو غريزة الإنسان، تكسو غريزة الإنسان، تستر وتلطف وتعدل غريزة الإنسان. ودور العصم في حياة الإنسان تمنع الإنسان من الاسترسال مع الغريزة كسائر الحيوانات، تلطف الغريزة وتحول بينها وبين الاسترسال والشره الذي نجده في سائر الحيوانات. هذه العصم على أقسام. من هذه العصم ما أوداها الله تعالى في نفس الإنسان بصورة تكوينية، كالحياء والعفة والرحمة هذه أصل الحياة، اسم العفة، اسم الرحمة، اسم هذه الأصل الثلاثة تكسو الغرائز بشكل واضح. الغريزة الجنسية مثلا في الحيوان والإنسان سواء، إلا أن الغريزة في الحيوان مكشوفة وعارية، وفي الإنسان تكسوها الحياء والعفة. الإنسان عنده نفس الطاقة الغريزية الموجودة في الحيوان، ولكن هذه الطاقة الغريزية تكسوها العفة في الإنسان، يكسوها الحياء في الإنسان دون الحيوان. الحيوان ما عنده عفة، الغريزة في الحيوان لا تكسوها، لا يسترها الحياء ولا تسترها العفة. كذلك غريزة الغضب في الإنسان والحيوان سواء، ولكن غريزة الغضب في الإنسان تسترها وتكسوها الرحمة دون الحيوان. هذه هي الغرائز التي جعلها الله، أودعها الله في عمق النفس وفي عمق الكينونة الإنسانية. من هذه العصن الضمير، الضمير عاصم عصمة من العصن، وما يكتسبه الإنسان ويذهب به كالذكر والصلاة والصوم، هذه مجموعة من العصم. من هذه العصم ما أودعها الله تعالى في واقع الحياة. الجماعة المؤمنة عصمة، الحياة الزوجية عصمة. نحن قبل أن نشرح هذه الحقول الثلاثة من العصم، نفتح باب ونشرح موضوع إلى علاقة كبيرة بمسألة العصم، وهي من أين يكتسب الإنسان، من أين يكتسب الإنسان العصمة. العصمة من الله سبحانه وتعالى، لولا أن الله تعالى يعصم عباده الإنسان ضعيف. يقول تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، النساء 28، خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف. وفي نفس الوقت القرآن يقرر حقيقة أخرى في مقابل الحقيقة الأولى أن الإنسان ضعيف، القرآن يقرر حقيقة أخرى: إن النفس لأمارة بالسوء. إذن الإنسان ضعيف في مواجهة الأهواء والشهوات، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن الأهواء والشهوات والغرائز قوية ومتمكنة من نفس الإنسان. إذا جمعنا هاتين الحقيقتين إلى بعض، نعرف ننتهي إلى نتيجة حتمية، وهي: لولا أن الله تعالى يعصم الإنسان لم يسلم من الناس من الشهوات والأهواء ومن الشيطان ومن فتن الحياة الدنيا إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، وإلا من أراد الله سبحانه وتعالى. ولو أوكلنا الله تعالى إلى أنفسنا وإلى أهوائنا وشهواتنا لم يسلم منا إلا من يشاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى كلما داهمنا الشيطان. الأنبياء وعباد الله الصالحون كانوا يعتصمون بالله تعالى كلما كان الشيطان يداهمهم، وكلما أحسوا بالضعف أمام قوة الهوى. اتأملوا في قصة يوسف عليه السلام عندما لامت النساء امرأة العزيز على موقفها السيء
من يوسف عليه السلام استضافتهن في بيتها، ثم أحضرت يوسف عليه السلام، استدعت يوسف الصديق عليه السلام أمامهن. القرآن الكريم يشرح لنا القصة هكذا: لما حضر يوسف عليه السلام أمامهن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا هو يوسف الذي كنتم تلومونني فيه. بعد ذلك تعترف على نفسها وتقيم موقف يوسف عليه السلام في ذلك المشهد، فتقول ولقد راودته عن نفسه، هذا اعتراف، فاستعصم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يوسف 22. راودته عن نفسه، تعترف بموقفها، فاستعصم، تقيم وتذكر موقف يوسف عليه السلام في تلك الخلوة. استعصم يعني طلب العصمة من الله تعالى. عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه عليه السلام وحاصره الشيطان في ذلك المكان، وشعر الصديق يوسف عليه السلام بحصار الشيطان وإغراء وفتنة امرأة العزيز، لجأ إلى الله تعالى، استنجد بالله تعالى، استغاث بالله واعتصم بالله سبحانه وتعالى. هذه العصمة هي التي تشرحه أيضا سورة يوسف في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها. تأملوا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين، هذا البرهان هو الأسماء التي عصم الله سبحانه وتعالى يوسف بها لولا أن رأى برهان ربه. فإذا الله عز وجل عصمه في ذلك الموقف، في ذلك الموقف الصعب، في ذلك الموقف الشديد. يوسف عليه السلام استعصم بالله، طلب العصمة من الله تعالى فعصمه الله. ما هو عصمة الله؟ لولا أن رأى برهان ربه، أراه الله سبحانه وتعالى البرهان، فصرف عنه السوء والفحشاء، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فإذا الله سبحانه وتعالى أراه البرهان أولا، وصرف عنه السوء والفحشاء ثانيا. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، لأن يوسف عليه السلام كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، والآية ما تقول مخلص من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين، يعني هو صار خالص، هو صاير طاهر وبريء ونظيف. إنه من عبادنا المخلصين. إذن على الإنسان في لحظات الضعف أن يلجأ إلى الله تعالى. أنا أخاطب بهذا الكلام بشكل خاص الشباب الذين تأهلهم أعمارهم أن يقعوا بين حين وآخر في حصار الشيطان، وأن يهم الشيطان بغزو عقولهم، وأن يحاول الشيطان أن يفتتنهم ويغزوهم ويستدرجهم إلى شراكه وشباكه. أقول في لحظات الضعف، أقول للشباب في لحظات الضعف يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم بالله سبحانه وتعالى، ويطلب العصمة من الله سبحانه وتعالى الذي عصم يوسف عليه السلام. القرآن الكريم جاي يبين العلة والسبب، الملاك الذي عصم الله تعالى به يوسف عليه السلام، إنه من عبادنا المخلصين، هذا سبب. والسبب الثاني استعصم، الذي ورد في آية سابقة، فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. إذن أي شاب في أي وقت من الأوقات عندما يداهمه الشيطان، عندما يحاصره الشيطان، عندما يعمد الشيطان ليستدرجه ويكيد به ويمكر به ويلاحظ الشيطان، إذا اعتصم بالله تعالى، إذا استعصم وأخلص نفسه لله سبحانه وتعالى، الذي عصم يوسف يعصمه، الذي أرى يوسف عليه السلام البرهان وصرف عنه السوء يريه البرهان ويصرف عنه السوء. إذن ينبغي يجب على الإنسان في لحظات الضعف أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليعصمه. والله تعالى العاصم من أسماء الله وصفات الله الحسنى، العاصم الساتر الواقي، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. وفي النصوص، نصوص الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، نلتقي بنصوص كثيرة جدا فيها يطلب الإنسان العصمة من الله سبحانه وتعالى. أنا أقرأ عليكم بعض نصوص الأدعية من كلمات أهل البيت عليهم السلام لنجد كيف كانوا يطلبون العصمة من الله تعالى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مناجاته يقول: إلهي لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول إلى عمل الخيرات إلا بمشيئتك. في مناجاة أخرى للإمام علي بن الحسين عليه السلام يقول الإمام: إلهي خلقتني بغير أمري، وتميتني بغير إذني، ووكلت في عدوا لي علي، ووكلت في عدوا لي له علي سلطان، إيش هو الشيطان، ووكلت في عدوا لي له علي سلطان، يسلك بي البلايا، وقلت لي استمسك، أنت أبليتني بهذا العدو وقلت لي استمسك، احفظ نفسك، وقلت لي استمسك، فكيف استمسك ان لم تمسكني، فكيف استمسك ان لم تمسكني، انا ضعيف يا الهي امام هذا العدو، اذا انت ما تمسكني، اذا انت ما تحفظني، اذا انت ما تستر علي، اذا انت ما تعصمني، انا ما استطيع ان أتماسك أمام هذا العدو، أمام زحف هذا العدو. بحار الأنوار مجلد 94 صفحة 129. في مناجاة أخرى أيضا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك. أنا ما إلي نجاة، ما أسلم من مكاره الدنيا ومزالق الدنيا ومخاطر الدنيا إلا إذا عصمتني. في مناجاة أخرى عن الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا: إلهي فلا تخلنا من حمايتك، ولا تعرنا من رعايتك، لا تتخلى عنا ولا تعرينا من رعايتك. أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك والصالحين من بريتك أن تجعل علينا واقية تنجينا من الهلكات. أنا أسألك يا إلهي أن تجعل علينا سترا واقيا، عصمة واقية تنجينا من الذنوب، وإلا إلهي لو عريتنا من سترك وعصمتك احنا شلون نقدر نقاوم هذه الأهواء والشهوات الملتهبة وهذا العدو اللئيم الشيطان وهذا العدو اللعين الشيطان؟ لو عريتنا من عصمتك ولم تعصمنا في حصنك ولم تجعل علينا واقية باقية من عندك، احنا ما نقدر ان نقاوم الشيطان ونقاوم الأهواء ونقاوم الفتن، هذا المثلث الرهيب الذي يقع فيه الإنسان، الفتن من جانب، الأهواء من جانب، الشيطان بين الفتن والأهواء، هذا المثلث يحاصر الإنسان من جانب مغريات الحياة الدنيا اللي يسميها القرآن الكريم بالفتن، من جانب الأهواء الكامنة في عمق نفس الإنسان، والشيطان يقوم بين الهوى والفتنة بدور السمسار، الإنسان يقع وسط هذا المثلث الرهيب. لو عرانا الله تعالى من ستره وعصمته وأخرجنا من حصن عصمته ورعايته ولم يجعل علينا واقية باقية، حتما يفترسنا الشيطان، في أغلب الظن يفترسنا الشيطان. فلذلك ينبغي أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يعرينا من رعايته ولا يتخلى عنا من حمايته. أيضا من عنه عليه السلام عن علي بن الحسين زين العابدين: بك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها. أيضا في مناجات الزاهدين عن الإمام عليه السلام: واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن جميع ومن جميع نواحينا حفظا عاصما من معصيتك هاديا إلى طاعتك مستعملا لمحبتك. هذه الفقرة موجودة في الصحيفة السجادية في دعائه عليه السلام عند الصباح والمساء: احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا. الإنسان يطوقه الشيطان أحيانا، يحاصر من بين أيديه ومن خلفه وعن يمينه ومن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه. الإمام يطلب من الله تعالى أن يعصمه عن يمينه وشماله ومن خلفه ومن بين يديه ومن جميع نواحيه. إذن ينبغي أن نطلب العصمة من الله سبحانه وتعالى في حياتنا، ولولا أن يعصمنا الله سبحانه وتعالى نهلك، ولو أوكلنا الله تعالى إلى أنفسنا طرفة عين سقطنا وهلكنا. بعد هذا التوضيح نذكر أن هنالك ثلاث طوائف من العصم. قلنا أن هنالك ثلاث طوائف من العصم، نشرح هذه الطوائف الثلاثة من العصم. الطائفة الأولى من العصم، العصم التي أودعها الله تعالى في عمق أنفسنا. من هذه العصم الضمير، الضمير آخر قلعة يقاوم الأهواء والشهوات والفتن والشيطان في نفس الإنسان. عندما تتساقط القلاع في نفس الإنسان وفي حياة الإنسان أمام زحف الشيطان وزحف الأهواء قلعة بعد قلعة، آخر قلعة تقاوم زحف الهوى وزحف الشهوات وزحف الشيطان والفتن والمغريات قلعة الضمير. الضمير له قيمة كبيرة في حياة الإنسان، وأودع الله تعالى في الضمير من القوة ومن المناعة ومن الصمود ومن الثبات ما لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه العصم الكامنة في نفس الإنسان كذلك الخوف الله سبحانه وتعالى، مخافة الله عصمة تحمي الإنسان، والعفة عصمة تحمي الإنسان، وهي موجودة في نفوس الناس، أكثر الناس على درجات مختلفة، تقوى في نفوس بعض الناس وتضعف، وتقوى بالتربية وتضعف بالابتذال. الحياء عصمة في مقابل الصلف، هذه العصمة نابعة من داخل النفس. في عن عصمة الحياء، عن عصمة الحياء وهي من العصم الكامنة في داخل النفس، يقول الإمام الصادق عليه السلام على ما في رواية المفضل ابن عمرو في حديث التوحيد، في رواية توحيد المفضل: انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق الجليل، قدره العظيم، غناؤه، أعني الحياء. فلولا الحياء لم يكن ضيف، ولم يوفى بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل، ولم يتنكب القبيح في شيء من الأشياء. الإمام الصادق على ما في هذه الرواية يقول إذا ما كان الحياء يحكم الإنسان ويتحكم في حياة الإنسان، الإنسان ما كان يتجنب القبيح. أن تلاحظوا الفارق الموجود بين الحيوان والإنسان، بين سلوك الحيوان الغريزي وسلوك الحيوان، سلوك الإنسان الغريزي، أكو فارق واضح بين السلوك الغريزي للحيوان والسلوك الغريزي للإنسان. ما هو سبب هذا الفارق؟ السبب الحياء الذي أودعه الله تعالى في نفس الإنسان ولم يودعه في نفس الحيوان، ولم يتنكب القبيح. الإمام الصادق يقول في الحياء: فلولا الحياء لم يقرى ضيف، ولم يوفى بالعادات، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل، ولم يتنكب القبيح في شيء من الأشياء، حتى أن كثيرا من الأمور المفترضة إنما يفعل بالحياء. الإنسان يأتي بكثير من الواجبات بالحياء، فإن في الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانه، ولم يتعفف أو يعف عن فاحشة. فإذا الحياء عصمة من أهم العصم في حياة الإنسان. من العصم التي أودعها الله تعالى في نفس الإنسان الخوف، مخافة الله عز وجل عصمة. هذه العصمة تحمي الإنسان من الانزلاق في الذنوب والمعاصي، ولولا عصمة الخوف ما كان الإنسان يرتدع عن كثير من المعاصي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في هذا المعنى: الخوف سجن النفس من الذنوب ورادعها من المعاصي. العصم الخوف يعصم الإنسان من الذنوب ويردع الإنسان من المعاصي، غرر الحجم. أيضا يقول عليه السلام: نعم الحاجز عن المعاصي الخوف. لاحظوا والتعبير يوحي بأن الخوف عصمة يحجز الإنسان عن المعاصي، يردع الإنسان عن المعاصي، ولولا أن الله تعالى أودع الخوف في أنفسنا ما كان الإنسان يرتدع عن المعاصي. الله عز وجل أودع الخوف في أنفسنا ليردعنا عن المعاصي. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام يرويها الآمدي في غرر الحكم: خف الله خوف من شغل بالفكر قلبه، فإن الخوف مطية فإن الخوف مطية الأمن وسجن النفس عن المعاصي. تعبير الإمام رائع ودقيق جدا: فإن الخوف مطية الأمن، المركب الذي يأمن الإنسان عليه الخوف. إذا ركب مركب الخوف يسلم الإنسان، يأمل الإنسان، يقدر يجتاز هذه الجادة، جادة الحياة الدنيا، يقدر يجتاز هذا الجسم، يصل الحياة الدنيا آمن. أما إذا كان ما راكب مركب الخوف يمكن أن ينزلق ويسقط في أي لحظة. فإذا أردنا في مزالق الحياة الدنيا أن نسلم ينبغي أن نركب مركبا آمنا. ما هو المركب الآمن؟ أمير المؤمنين عليه السلام خبير بذلك، يقول: الخوف مطية الأمن. وأيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: من كثرت مخافته قلت آفته. اللي خاف الله أكثر سقطاته وزلاته أقل. من علم أن الله، تأملوا في هذا في هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أرجو أن من الشباب أن يتأملوا في هذه الفقرة ويتعلموا عن علي عليه السلام كيف يجعل ذكر الله تعالى دائما وخوف الله عز وجل دائما نصب أعينهم. من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا الخوف الرابع الحاجز. إذا كان الإنسان يعلم أن الله تعالى يعلم به ويراه، بالتأكيد ما يرتكب معصية. الحياء كما ذكرت لكم عصمة. تأملوا في هذه الفقرة عن حديث رسول الله، عن رواية رسول الله صلى الله عليه وآله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، اعتصموا بعصمة الحياء. فقيل: يا رسول الله، ومن يستحي من الله حق الحياء؟ ما هو معنى الاستحياء من الله حق الحياء؟ فقال: من استحيا من الله حق الحياء فليكتب أجله بين عينيه وليذهب في الدنيا وزينتها ويحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. اللي يستحي الله تعالى يذهب في الدنيا أو يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. بحار الأنوار المجلد 70 صفحة 317. وفي رواية أخرى: رحم الله من استحيا من الله حق الحياء فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. اتأملوا في هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أفضل أيضا أخص الشباب بهذه الرواية عن رسول الله: ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه، ليستحي أحدكم من ملكيه اللذين معه كما يستحي من رجلين صالحين من جيرانه وهما معه بالليل والنهار. أنتوا استحيوا من الملكين اللذين عن يمينكم وشمائلكم كما تستحيون من الناس من سائر الناس. أو يمكن أن يعصي الله تعالى الإنسان ومعه اثنان رجلان صالحان وليان من أولياء الله؟ بالتأكيد لا، كذلك لا يمكن أن يعصي الله تعالى الإنسان وهو يعلم أن ملكين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله يسمعان ما يقول ويريان ما يفعل ويعلمان ما يخطر بباله من وساوس الشيطان. في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أقصى درجات الحياء، يا أبا ذر، يا أبا ذر، في وصية رسول الله لأبي ذر، وهي وصية طويلة يرويها العلامة المجلسي رحمة الله عليه في البحار جزء مجلد 77 صفحة 83: يا أبا ذر استحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي أستحي من الملكين اللذين معي، أستحي من الملكين اللذين معي. هذه مجموعة العصم التي أودعها الله تعالى في أنفسنا. الطائفة الثانية من العصم هي العصم التي يكتسبها الإنسان. من أهم هذه العصم، العصم التي يكتسبها الإنسان، التقوى. التقوى عصمة، التقوى ستر. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الأعراف 26. القرآن يعبر عن التقوى باللباس، كما أن اللباس يستر سوءات الإنسان كذلك التقوى يستر سوءات النفس، سوءات الهوى والشهوات. وكما أن اللباس يحمي الإنسان من البرد والحر ومن الأذى ومن اللدغ والأذى، كذلك التقوى يحمي الإنسان، يحمي روح الإنسان ونفسه وعقله من الفتن ومكائد الشيطان. القمي يروي في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية: فأما اللباس فالثياب التي تلبسون، وأما لباس التقوى فالعفاف، لأن العفيف لا تبدو له عورة وإن كان بادي العورات. في هذا المعنى عن أمير المورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشيء. اللي يتعرى من لباس التقوى ماكو شيء سفرة. من تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشيء. بحار الأنوار مجلد 77 صفحة 236. ومن روائع كلمات الإمام عليه السلام في التقوى هذه الكلمة التي يرويها الشريف الرضي في نهج البلاغة قطبة رقم 191: أوصيكم بتقوى الله، أشعروها قلوبكم وأرحضوا بها ذنوبكم، ألا فصونوها وتصونوا بها. اللباس يصون الإنسان، يستر الإنسان، وفي نفس الوقت على الإنسان أن يحفظ ملابسه، إذا ما يحفظ ملابسه تتمزق، ملابسه تبلى ثيابه. كذلك التقوى، التقوى يحفظ الإنسان، وعلى الإنسان أن يحفظ التقوى. هذه العلاقة الجدلية المتبادلة، التعاطي بين الإنسان والتقوى، كالتي بين الإنسان وثوبه، الإنسان يحفظ ثوبه والثوب يستر الإنسان ويحفظ الإنسان. كذلك التقوى يحفظ الإنسان، وعلى الإنسان أن يحفظ التقوى. ألا فصونوها وتصونوا بها. فإذا التقوى عصمة وستر في حياة الإنسان. الوقت انتهى، ما أستطيع أن أستعرض بقية العصم في حياة الإنسان، وإنما أذكر بعض الأمثلة من العصم في حياة الإنسان. الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى عصمة في حياة الإنسان. من العصم في حياة الإنسان الصلاة، يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من العصم في حياة الإنسان الصوم، هذه طائفة واسعة من العصم في حياة الإنسان تعصم الإنسان من الأفعال التي ينهض بها الإنسان. الطائفة الثالثة من العصم في حياة الإنسان، العصم الموجودة في واقع حياة الإنسان، هذه أيضا طائفة واسعة من العصم. الله عز وجل أوجد لنا طائفة واسعة من العصم في واقع حياتنا. من هذه العصم القرآن، القرآن عصمة في حياة الإنسان. القرآن يعصم الإنسان. أمير المؤمنين عليه السلام يقول عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والعصمة للمتمسك، نهج البلاغة 156. الإمام السجاد عليه السلام يقول لا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته، يعني اللي يتعلق بعصمة القرآن ما تناله الهلكات. ومن العصم في حياة الإنسان الحياة الزوجية، الحياة الزوجية عصمة للشباب. القرآن يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الزوجة عصمة للرجل والرجل عصمة للمرأة، فالحياة الزوجية عصمة للشباب. وكذلك الجماعة المؤمنة عصمة. الإنسان إذا كان في وسط الجماعة المؤمنة، الجماعة المؤمنة عصمة وتحوي وتحميه من الشيطان، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يد الله على الجماعة، يد الله عز وجل على الجماعة. فإذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان، كما يختطف الذئب الشاة الشاذ من الغنم، كنز العمال جزء أول صفحة 207. فإذا الحياة مع المجموعة المؤمنة، مع المؤمنين، في وسط المؤمنين تعصم الإنسان، والجماعة المؤمنة حصن يمنع الإنسان ويعصم الإنسان. ولذلك أنا أوصي شبابنا الذين يعيشون في الخارج، في البلاد الغربية خارج الأوساط الإسلامية، أن يعيشوا مع بعض دائما. في كل مدينة يعيشون، في الولايات الغربية والشرقية، في الأوساط غير الإسلامية، أن يكونوا مع بعض 10، 20، 15، يكونوا مع بعض ويجتمعوا مع بعض. هذه الجماعات المؤمنة ولو كانت صغيرة تحميهم، بعضهم يحمي بعضا. هذه مجموعة من العصم. اضطرينا لضيق الوقت أن نسرع في ذكر مفرداتها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.